بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد.
أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 13 في مسألة السنن الربانية الإلهية. وحتى لا ننسى، فإن كل شيء يسير بقدر وخلق بقدر. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكل شيء بقدر. لا تجد شيئا بصدفة أو ارتجالا أو عشوائية، حاشا لله، وإنما كل شيء بقدر، وهذا القدر يجري بقوانين منضبطة. هذه القوانين هي ما نسميه بالسنن كما جاء في كتاب الله عز وجل. فالسنن هي القوانين التي تحكم كل شيء في الإيجاد وفي الحركة وفي الاتزان وفي النهاية، من البداية للنهاية. إن كل شيء خلقناه بقدر، إهلاك الأمم لا يكون إلا بقدر. ومن سنة الله سنة الموعد، وجعلنا لمهلكهم موعدا، فلا شيء أبدا إلا بقدر الله عز وجل. كل شيء منضبط بقوانين، وإنما الفساد يكون مما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيكون الفساد والاختلال والنقص أبدا إلا من الناس، أما الخير فإلى الله، والكمال كله لله عز وجل. فمهما علت الفتن وتلاطمت الخطوط، مهما كان من أمر الناس، ومهما كان من تسليط الأعداء على المسلمين، فلا نيأس أبدا، ولا نتهم ربنا، حاشا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولا نستعجل أيضا، ولا نتنازل عن شيء من الدين. هذا هو الذي يفرضه علينا فهمنا للسنن الربانية لهذه القوانين. وإذا كانت مسألة صعبة ولا أراها صعبة، فإني أذكر لكم أمثلة مثلا عن الطب. كل القوانين التي يعمل بها الأطباء ما هي إلا سنن ربانية. كل القوانين التي يعمل بها أهل الدواء ما هي إلا سنن ربانية، إلا ما كان فاسدا منها، فليس من السنن الربانية، وإنما هو بما كسبت أيدي الناس. فكل شيء في الجسم، المعدة، الأمعاء، الرئتين، الصدر، القلب، الدماغ، الأجهزة التناسلية، الأجهزة الليمفاوية، كل شيء من هذه الأشياء في جسد الإنسان إنما هو يسير بسنن ربانية. وسبحان الله العظيم، وكل شيء بقانون وانضباط. في الأفلاك كل علماء الفلك كل عام يكتشفون الجديد. هذا الجديد إنما هو يكتشفون شيئا جديدا من سنن الله عز وجل، لم يخترعوا شيئا، وإنما اكتشفوا شيئا أو معرفة جديدة بسنن الله عز وجل. ملايين الدكتوراهات في الطب كما قلنا، ملايين الدكتوراهات كلها تعني أي شيء؟ تعني اكتشافا جديدا لشيء من سنن الرب عز وجل. وكذلك الكيميائيون والجيولوجيون وكل فروع المعرفة ما هي إلا اكتشافات لسنن الرب عز وجل. الذي نتكلم عنه ليس السنن الكونية، وإنما نتكلم عن السنن الربانية في حياة البشر التي يجري بها قدر الله عز وجل في كل شيء. السنن الربانية في حياة البشر. ولقد تكلمنا عن السنة الأولى الأساسية التي تنبني عليها كل السنن، الابتلاء. وإذا كان اللذة والألم انتهينا من هذا والحمد لله، ولا بد لمن لم يستمع لهذا أن يراجعه، فإنه مفيد بفضل الله عز وجل. ثم ذكرنا صفتين أساسيتين للمؤمن الموحد الذي يريد أن يسلطه الله على عدوه، وإن تسلط عدوه عليه فعليه أن يجابه عدوه بهاتين الصفتين، ماذا وإلا فهو الإهلاك والدمار على المؤمنين والعياذ بالله تعالى، ألا وهما الشجاعة والكرم. وتحدثنا عنهما طويلا والحمد لله، وبينا الفرق بين لذة الكافر في الدنيا ولذة المؤمن في الدنيا، وهي شيء هام جدا. ولذة الكافر القادر بينا أن ذلك يؤدي به إلى الإسراف، والإسراف يؤدي به إلى أمراض متعددة، ويؤدي به في النهاية إلى الإهلاك. يعني شوف اللذة عندما تكون للكافر القادر عليها فإنما يسرف فيها ولا يقف عند حد، هذا الإسراف يقوده في النهاية إلى إهلاكه. الله تبارك وتعالى إن أنعم عليه على الكافرين بلذة فإنما يريد أن يهلكهم بها، ويريد أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتلقى أنفسهم كافرون. إذا فهم المؤمن هذا لم يغتر أبدا بظاهر تنعم الكافرين، ولم يغفل عن حقيقة الإيمان وحقيقة الدين، ولم يعرض عن الرغبة في إكمال دينه. إذا فهم المؤمن هذا. أما أكثر الناس الآن يغترون بظاهر متاع الكافرين. لك يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، شرحنا هذا الكلام طويلا والحمد لله. الإسراف نتيجة حتمية للكافر القادر. كافر العاجز ده طبعا حدث ولا حرج عن العذاب الذي هو فيه. لقد علمنا أن الذي لا يستطيع أن يحقق شهواته فإن لا يملأ الحسد قلبه إلا أن يكون موحدا لله عز وجل وصابرا والحمد لله على كل حال. أما إن كان كافرا طبعا بنقص الإيمان يأخذ بعض هذه الشعب، وهكذا الإيمان كده نقص، إيه اللي بيحصل؟ إيه؟ نقص الإيمان إذا بتدخل شعب الكفر والعياذ بالله تعالى، وإلا ندخل الكفر الأصلي، وإنما تدخل شعب منه وآثار منه في القلوب. فالكافر العاجز حدث ولا حرج عن عذابه وآلامه في الدنيا. ما فيش شهوات مش قادر، إذا الحسد في قلبه يضرب على أفاه واعتدى عليه ولا يستطيع الانتقام، إنه عاجز. وإذا الحقد، فالحقد نتيجة لعدم تمكنه من الثأر أو من الانتقام، فالقلب يمتلئ بالحقد. ثم يمتلئ بالحسد نتيجة لعدم تمكنه من إحراز الشهوات اللي هي عنده. تحدث ولا حرج. الكافر القادر يتحول لذاته إلى إسراف، والإسراف فيها إهلاكه. هذا على مستوى الأفراد. ويجب أن نعلم أن فرقا هائلا بين سنن الله في الفرد وبين سنن الله في الأمة. فعندما يسرف الكافر علمنا نتيجته. طب إذا كانت الأمة كافرة، برضو السمة العامة ده الأمة بقى الدولة كاملة ستكون هي الإسراف، والإسراف سيؤدي أيضا بالأمة كما يؤدي بالفرد، يؤدي بها إلى الهلاك أيضا. احنا بنتكلم عن سنة إهلاك. انظر مثلا إلى حضارة اليونان والرومان مثلا، دعك من حضارة الإغريق الآن، الشبهات بقى والفلسفة، خلينا الآن في حضارة اليونان والرومان. الإسراف بالشهوات دفعتهم إلى أي شيء؟ يعني الإسراف، الإسراف اليونان في اللذة الجنسية في التمتع بالمرأة، جعلت اليونان ينشئون تماثيلا لبنات عاريات ثم يتلذذون بهذه التماثيل. يعني يقعد ايه؟ يعني حيجيب جمال اكثر من البنات الطبيعية اللي هو يجي ان يختلق جمالا اخر، وينظر الى التمثال وبعدين يستمتع بقى الى التمثال ويصوره بحسب الشهوات اللي عنده، هو يحبها كذا ويحبها كذا، وان يكون فخذها كذا، وان تكون رقبتها كذا، وحيث من التمثال ويتلذذ. انظر الى الاسراف. ثم دفعهم هذا الإسراف في تناول اللذة، لأن ما فيش أفضل لذة، لأن الإسراف في اللذة ينقص هذه اللذة، ينقصها. دي من سنن الله وشرحنا ذلك فيما مضى. هذه من سنن كل عملية بقدر، كل شيء محكم، أليس هو بأحكم الحاكمين؟ سبحان الله العظيم. فكل شيء محكم، كل شيء مرتبط سنن. احنا عبارة عن تايهين في دراسة السنن، واحد غارق في دراستها. لماذا؟ لأنها كثيرة ومحكمة وجبارة، وأن لنا أن نستوعبها كلها، ولكننا نحاول أن نستوعب شيئا منها الذي يدرأ الشبهات والفتن القاتلة نتيجة لما يحدثه على أرض الله الآن. فمن درس الماضي العريق وتوقع المستقبل المنشود وتفقه في الواقع فسر كل شيء بقدر الله، لا بتفسير مادي كما يقبل عليه الغرب والشرق، وإنما الموحد يفسر كل شيء بقدر الله عز وجل. فالإسراف قلة دفع أمة كاملة إلى هلاكها، دفعهم إلى صنع التماثيل لزيادة التلذذ، وتلذذهم أقل من المؤمن بكثير، لأن المؤمن يتبع العدل في هذه اللذة. ثم دفعهم هذا الإسراف أي اليونان إلى أن يفعلوا سوءة قوم لوط، فعلوا فعل قوم لوط، فحرفوا الأديان وبرروا كل ذلك وحرفوا الأخلاق. هذا هو الذي يحدث في أوروبا الآن فعلا حقيقة. بعض الناس يذهب إلى بلاد الكفر فأرى بعض الفنادق وفيها تمثال لرجل صفاته كذا وكذا وأعضاء الذكورة كذا وكذا، عالم كذا تماثيل ونساء أيضا. هذه البلاد دمرت من قديم، دمرت الحضارة اليونانية ولم تكن لها قائمة منذ أن دمرها الله وأهلكها الله عز وجل. وإن من قبل إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، فقبل يوم القيامة إما الهلاك الكامل وإما العذاب الشديد في الدنيا، قد يستمرون ولكن بعذاب شديد. فهذه سنة لله عز وجل. اذكر الفرق بين سنة الله في الفرد وبين سنة الله في الأمة. في الأفراد من الممكن أن يدمر الله على رجل وأن يهلكه لأنه كفر وطغى، ومن الممكن أن لا يعذبه الله في الدنيا إلا كما قلنا ولا يظهر ذلك للناس، ثم يموت ويخزن له ذلك في النار. من الممكن يعني. إذا في الأفراد انظر إلى قارون كيف خسف الله به الأرض، وانظر إلى قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ده هذا على الأفراد، ممكن أول يتنوا منسجمة وبصوته مستريح وبعدين يموت على هذا ولا يشعر، يموت على هذا. ومن الأفراد من يدمر الله عليهم ويجعلهم عبرة لمن بعدهم، يجعلهم سلفا ومثلا للآخرين. فهذه سنة الأفراد. أما سنة الله في الأمم الكافرة الطاغية البغية هو الهلاك لا محالة، لا يتأخر الهلاك أبدا في الدنيا. أما عن الأفراد لا، ممكن أول أغاني ومبسوطه وباغي وظالم ويموت على كتف يخزن له كل ذلك. والمعرب الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الخلق وما كنتم تكفرون. فإذا سنة الله في الأفراد تختلف شيئا ما عن سنة الله في الأمم. سنة الله في الأمم الكافرة الظالمة الباغية هو الإهلاك، لا بد من الإهلاك، وليس شرطا أن يهلك كل الأفراد في هذه الأمة كما لم يهلك الله تعالى كل الاتحاد السوفيتي، وإنما أهلك دولته، أهلك نظامه، أهلك قيادته. ولقد علمنا شيئا من الأسباب والعلم عند الله عز وجل كما بيناه في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين. هذه مراجعة سريعة عن أهم ما قلناه في موضوع السنن، ولقد تحدثنا عن سنة الإهلاك في الدرس الماضي والحمد لله. سنة الموعد لا يجب أن ننساها أبدا، الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء موعدا وجعل لمهلكهم موعدا، فإذا علم المؤمن الموحد ذلك فلا يستعجل أبدا ويقول متى نصر الله؟ ونصر ربنا تأخر ليه؟ لما لم يهلك الله كذا؟ لما لم يدمر على الصربيين الأرثوذكسيين الكافرين الطاغين المعتدين الباغين وقد فعلوا كل شيء؟ فأين سنة الله؟ هذا استعجال، ولا يحل لمؤمن أن يقول بهذا. فالله تعالى يسأل عما يفعلون يسألون، فلا يستأثون ساعة ولا يستقدمون، ولله في خلقه شؤون. فتأخير الإهلاك وتأخير الانتقام إنما هو بقدر من الله عز وجل، والحكم لا تنتهي، وسبحان العليم الحكيم. فالجاهل هو الذي يسأل هذا السؤال، ومع ذلك عند الظروف الصعبة جدا المؤمن وإن على إيمانه قد يقول هذا، أوليس قاله بعض الرسل حتى قال الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني أما حسيتوا أن تدخلوا جاهل فلما يأتيكم متى الذين خلوا من قبلكم الآية، فمن الممكن أن يعلو إيمان الإنسان ومع ذلك يقول متى نصر الله؟ في مثل هذه الظروف قد يكون المؤمن في البوسنة والهرسك قد يقول هذا النص، متى نصر الله؟ متى تنقذنا يا رب؟ متى تستجيب دعاءنا؟ لأن الفتن شديدة ولأن الابتلاء شديد حتى لم أكد أرى مثله في التاريخ. والتاريخ يحتاج إلى دراسة طويلة، يحتاج إلى بحث عميق جدا عن الماضي العريق، كيف أهلك الله البلاد والعباد وكيف مكن لأمم ثم أخذها. لا بد من إهلاك أوروبا وأمريكا، لكن متى؟ في علم الله عز وجل. والإهلاك لن يكون بالتدمير على كل الناس قاطبة بخصف، وإنما بسنة المدافعة والمداولة كما شرحنا شيئا منها فيما مضى والحمد لله رب العالمين. نريد اليوم أن نبين بعض السنن أيضا فيما يتعلق بالمؤمنين أو بدولة المؤمنين، وهذا هو الذي يعنينا، وهذا هو الذي يعنينا. فنرى آيات كثيرة ونرى أحاديث كثيرة أيضا تنبئنا متى يكون إهلاك الله لدولة المؤمنين، متى يهلكهم الله عز وجل. لو أخذنا على سبيل المثال في سورة الأعراف، لو أخذنا هؤلاء القوم الذين ابتلاهم الله عز وجل بما كانوا يفسقون، لقد فرض عليهم ألا يصطادوا في يوم السبت، ولكنهم اصطادوا لأن الله ابتلاهم. بماذا؟ حيتانهم جاءتهم سرعة، الصيد ما يجيش في الأيام الثانية واليوم اللي ممنوع فيه الصيد بتقول له اصطاد لي، والأمر الشرعي يقول لا ما تصطادش، بلاء شديد، هو فقير وفي حاجة إلى الصيد، وبعدين أيام الصيد المباحة ما فيش، اليوم المحرم موجود، تيجي ازاي ده بقى؟ هذا ابتلاء شديد، وهذا يحدث إلى الآن ولكن على أنواع أخرى. ولما هذا البلاء الشديد؟ بما كانوا يفسقون، بما كانوا يفسقون، بسبب ما كانوا يفسقون، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الذي يعين الآن هو قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم، من هؤلاء الناس ذم اعتدوا في السبت، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ما هو سنة الله تبارك وتعالى، شوف بقى الفاهمين، سنة الله تبارك وتعالى في هؤلاء الذين اعتدوا في السبت، ما تعتدوش اعتدوا، بس سنة الله الإهلاك، ممكن ما يهلكهمش ويعذبهم، بدل الإهلاك. وإن من قالت إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورة، دي سنة من سنة الله مسطورة، هيحصل هيحصل، تقول له ما تهلكش، لا بد أن تهلك، إنما الكلام في الموعد، متى؟ الموحد لا يقول هذه إلا أن يصاب بالفتن الشديدة جدا فيضعف، وعليه أن يستغفر بعد ذلك، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن منا يستطيع أن يحيط بحكمة الله تعالى في الإهلاك وفي تقدير الموعد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وفي الآخر سبقتها بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، بالدقيقة والثانية، كل شيء محسوب عند الله. أو يعني علمك ده قد إيه؟ كم علمك إلى علم الله عز وجل؟ كم تكون معرفتك إلى علم الله عز وجل؟ فكل شيء بموعد. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا بنعزهم ليه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شوف بقى الكلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المعصية جهر بها. انظر، لأن سنة الله في إهلاك دولة مسلمة أو في تعذيبها بالعذاب الشديد كما نحن الآن، نحن المسلمين الآن نعذب عذابا شديدا في الأرض إلا من أنجاهم الله عز وجل. يقول لك المجرمون هم اللي مبسوطين في البلاد الإسلامية واخدنا بالطول العرض، ده استدراج، قد يكون الله تعالى قد حكم عليهم بالكفر فهم استدراج ووقعوا في سنة الاستدراج. إذا رأيتم الظالم يعطى ما يتمنى أو ما يطلب فاعلم أنه استدراج، ولقد ذكرنا ذلك فيما مضى، ده من سنة الاستدراج. إنما المؤمنون الصادقون الصالحون، لا مش كفاية مؤمن وصادق وصالح، مش كفاية أبدا، قد ينسف، بل قد ينسف قبل المجرمين بسنة الله أيضا. لكن أنا أتحدث عن من؟ الذين يعظون قوما، والتانيين بيقولون اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يقول لك بلاش الأمر العرف عنه على المنكر، مفيش فايدة، لا أمل فيهم. فهنا يقولوا، قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم، أمنا اللي علينا، أمرنا به عشان ما نتدمرش لما يأتي الإهلاك، ينجينا الله تعالى برحمته. انظر إلى سنن الله، شوف اللي فاهمين السنن، اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قلت طب أنا عايز أنجو أنا من هذا الإهلاك، كيف أنجو؟ بصلاحي؟ كلا، بإصلاحي. ينجو المصلحون، الصالحون مش كفاية. ولقد أرسل الله جبريل فقلب قرية، ويقول جبريل لرب أي فلان العابد الزاهد قال به فابدأ، إنه لم يتمعر في مرة. هو الصلاح ده مش كفاية، المصلح هو ده الموضوع، الآمر والمعروف النهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قبل أن يقول تعالى وتؤمن بالله قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه القرية أهلك الله عز وجل، لم يهلكها كلها، استثنى منها من؟ استثنى منها، فلما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انظر إلى قول الله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء، ايضا يعني بقول لك مفيش فايده، اللهم مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. طب يعني انت دورك ايه؟ ما انت عارف سنه الله سبحانه وتعالى، تعرف سنه الله في الانذار، وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، لابد من الانذار، ولا احد احب اليه العذر من الله عز وجل، من اجل ذلك ارسل رسلا وبشرنا منذرين. فالأمر المعروف مهما كان اللي قدامك وعندك فرصة، الأمر المعروف ينجيك عند الله وينجيك من الإهلاك في الدنيا، بأنجينا الذين ينهون عن السوء بسنة الله عز وجل، مش أنجينا الصالحين، لا كلا كلا، وإنما أنجينا الذين ينهون عن السوء. كيف تكون صالحا بغير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ ولذلك شروط. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما العذاب مش إهلاك، عذاب بس دمدمة يعني عذاب تعذيب، إنما لسه الإهلاك ما جاش. فلما عتوا عما نهوا عنه يعني لم يتعظوا بهذا العذاب أيضا بهذه الآية الكونية بهذا العذاب السماوي، حصل إيه؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وبعدها قال وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوء سوء العذاب. إيه يوم القيامة؟ بالنسبة لبني إسرائيل. يبقى فين بني إسرائيل النهاردة؟ ولقد علوا علوا كبيرة، ما هو برضو علوا علوا كبيرة دي في كتاب الله، وإن عدتم عدنا فالتدمير سيأتي على بني إسرائيل لا محالة. هذه سنة الله، وإلا بقى كفر بالقرآن من أنكر هذا، أن إسرائيل لابد أن تدوخ ولابد أن تعذب ولابد أن يعذب اليهود. بس الكلام ده متى؟ الله أعلم. جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء قدرا، وجعل الله لكل إهلاك موعدا، ولكل شيء موعدا، وسبحان الله العظيم. طبعا ما نراه الآن بقدر الله، والله أعلم أن اليهود لن يهلكوا في التوى اللحظة الآن، وكما لن يهلك الصليبيون برغم أنهم الآن اتفقوا على أن يسوموا لنا سوء العذاب، على أن يسومونا سوء العذاب، اتفقوا الآن ويفعلون كل شيء. اتفق اليهود مع الأرثوذكس الصربيين وقوموا بتوريد الأسلحة الثقيلة لهم، وأمريكا تفعل ذلك أيضا في السر، ودول أوروبا الكل اتفق مع بعض. الكاثوليك في كرواتيا لا يضربون كما يضرب المسلمون، وهي مسائل شكلية. توقفت المذابح بين المذهبين الذين هم في شقاق إلى يوم الدين، هم في شقاق مهما تظاهروا بغير ذلك، لكن عندما ظهر المسلمون حدث ما حدث. فلن يهلكوا الآن بسرعة، هذا والله أعلم، فإنما الغيب لله. ولكني نظرا لحال المسلمين لقد انطلقت عليهم شروط العذاب والتدمير، إن لم يكن الإهلاك إلا ما شاء الله، لأن الأمة الإسلامية لا تموت. دي بسنة الله ورب، شوف السنن بقى تعمل مجتمع، تعمل المجتمع. لا تطلق سنة واحدة وتدي فتاوى وتقول هيحصل، كلا حاشا لله، وإنما السنن تعمل مجتمع، مجتمع. قد تأتي السنة ثم تعارضها سنة أخرى، فلا تجري هذه السنة على العباد. فنرى بناء على الآيات والأحاديث أن المسلمين الآن قد أحدثوا ما يستوجب تعذيبهم في الدنيا بعذاب شديد، وإهلاكهم إلا الفئة الظاهرة على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يبقى بسنة الله هذه الأمة لا تموت، تمرض فقط، تصاب الأمراض، تستراح بيضة دولة من دولها أو شعب من شعوبها أو قوم منهم، ولكن لا تستباح بيضة الأمة بحال من الأحوال، لا تزال طائفة الأمة قائمين على الحق لا يضرهم من قذلهم أو من خالفهم إلى يوم القيامة. فبسنة الله عز وجل هذه الأمة لا تموت، لأنها هي الأمة الشاهدة على الناس، رسل ومبشر ومنذرين. من اللي حيبقى شاهد على الناس إن قتل كل المسلمين؟ يبقى سنة الإعذار توقفت، حاشا لله، حاشا لله أن تتبدل سنة أو تتغير أو أن تحابي أحدا، حاشا لله. يبقى لابد، شوف السنة المجتمعة في منتهى الحكمة، يبقى لابد إذا من استمرار جماعة من الموحدين ظاهرين على الحق يتكلمون، وكلامهم يصل إلى الناس لإقامة الحجة على الناس، لأن لا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، ورسول الله تعالى عزيز غالب على أمره، مسألة ذلك الله يسير، وحكيما كل شيء بحكمة، عزيز في حكمته حكيم في عزته. فإن لم تهلك إسرائيل الآن، ولا تهلك أوروبا ولا أمريكا في هذا العام أو العام اللي وراء أو اللي وراء أو بعد 100 سنة، فإنما ذلك، وهذا الذي أرجحه، أنها لا تهلك فوريا الآن. أرجح ذلك لماذا؟ لأن من سنن الله أن يسلط الله تعالى علينا عدوا يذلنا، ولا ينزع الله تعالى هذا الذل حتى نرجع إلى ديننا، كما هو في حديث عبد الله بن عمر، ولقد ذكرناه في هذه المجموعة من دراسة السنة الربانية. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد وتركتم هذا الحديث والعمدة، يعني انت حدثت عن حال المسلمين فلا تنسى حديثين بحال من الأحوال. وفي حديث كثير جدا في مسألة الإهلاك، وسيطول حديث عنها إن شاء الله، ما يتصل بالمسلمين وبالأمة المحمدية. ولكن الذي لا ننساه هذا الحديث، إذا تبايعتم بالعينة، إلى أن قال وتركتم الجهاد، رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، ترف في الدنيا يعني، طرف العزة بقى والرخاء، وبعدين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، يعني الطرف في الدنيا يقود إلى عدم الجدية، وعدم الاعداد العضو قتال. قتال ايه ودم ايه؟ معنى عشان بالسلامة والدعوة كده والدعوة كده تؤتي كلها ولا حرب ولا بتاع. شو هذا ضعيف. هذا الذي خذل دينه لانه ركن الى الشهوات هزم بشهوة الدنيا. ولذلك حديث طويل ان شاء الله. يبقى اذا الوضع الذي عليه المسلمون الان يجعلني اقول ان الاك سن وامريكا واوروبا وهذه الامم الكافرة. لان رغم ان الله تعالى قال في هذه السورة في سورة الاعراف واذ تأذن ربك ليبعثن عليه الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسوء العقاب وانه لغفور رحيم. يعني اذا هذه بسنة الله. طب فين سوء العذاب وسوء العقاب الان؟ فين يسومهم؟ من سنوات عديدة هم الذين يسومون المسلمين سوء العذاب ويخططون لإهلاك النصارى أيضا مع اليهود كما جاء في بروتوكولات سفهاء صهيون والمسمى ببروتوكولات حكماء صهيون. يخططون لإهلاك الجميع. فالأمميون هم كالحمير لهم. هذا ورد في تلمودهم أن الأمم يقولون إن الله خلق الشعوب هذه الأمميين ليكونوا كالحمير لنا وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا غيره. فهذا هذه عقيدتهم يريدون إهلاك الجميع. طب فين من يسومون سوء العذاب؟ وفين إلى يوم القيامة؟ كل شيء بقدر، كل شيء بموعده. فلا ميأس أبدا وليكن همك في أن تلقى الله مسلما كما تقول الآية في أول كل خطبة كما كان يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية. يأتيك الموت بفقع العينين بخلع الأضراس بخلع الأبعاد الجسدية من الداخل بالسلخ بتقطيع الجسد إلى أشلاء بإراقة الدماء بالغازات السامة بتكسير العظام بتقطيع الأيدي والأرجل. عليك أن تصبر إلى أن تلقى الله مسلما ولا هو ده شغلتك هو ده المطلوب منك. لما قادر الله أنت مالكش شأن فيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تستعجل قدر الله عز وجل ولا تيأس من إلهك الله تعالى الكافرين لأن الله في قطيع شهود. سبحان الله العظيم. في عهد الفاطميين لما جاء المعز لدين الله الفاطمي ولم يكن معزا لدين الله وانما كان عبيديا جاء بالكفر المحض فكان معزا لاعداء الله. وهؤلاء الفاطميون هم العبيديون هم الد اعداء دين الله كانوا من اليهود وتظاهروا بانهم على الاسلام وكانوا يصلون امام الناس وكانوا بلغاء في الخطب. فلما جاء هذا المعز الى الاسكندريه لما جاء الى الاسكندريه خطب خطبه بليغه. فما الذي حدث؟ قام واحد من عمالقة المسلمين من العباد الصادقين المجاهدين اسمه ابو بكر النابلسي قام في وجهه وقال في وجه الفاطمي وقال لو يعني هو المعز بيقول له بلغني انك قلت لو ان لك 10 اسهم لرميت الروم ب9 والمصريين ب1. الروم يعني النصارى وما الى ذلك. قال له ما قلت هذا. فاستبشر المعز ظن منه ان الرجل قد رجع عن قوله فقال له ماذا قلت. هذا الكلام مذكور في البداية والنهاية لابن كثير موجود بالتفصيل في الصفحة اللي فيها سنة 366 هجري يعني مذكور في سنة 365 هجري تقريبا في كتاب البداية والنهاية. قال له ماذا قلت. قال قلت لو ان لي 10 اسهم لرميت الفاطميين ب9 والروم ب1. هذا رجل فاهم للدين اللي جايب لنا الخراب والنكبة ايه اللي جوه مش اللي بره. لو ربنا سبحانه وتعالى قدر إصلاحها في الداخل لصرنا أمة قوية ولزاد الإيمان وبالتالي يمحق الله الكافرين. ودي سنة ذكرناها في الدرس الماضي. الإيمان يعرف القلوب يقابل إيه؟ محق الكافرين. الإيمان يعرف في ابتلاءات تمحيص التمحيص نتيجته محق الكافرين تدريجيا وهكذا. ولقد ذكرنا ذلك والحمد لله في الدرس الماضي. المهم أن المعز لما استمع إلى ذلك أمر بإشهار الرجل. قل له ليه؟ قال لكم غيرتم الدين واظهرتم البدعة وفعلتم كذا وكذا وكذا وجعل يذكر له سوءاته. فامر المعز هذا باشهار الرجل يعني ان يركب على ناقة مثلا ووجوه الى عجوز الناقة وقفاه الى رأس الناقة ويطاف به في البلاد. هذا هو الاشهار وهذا هو التهكم والازدراء. ثم لم يرجع فامر المعز في اليوم الثاني بضربه ضربا شديدا مبرحا. ثم لم يرجع انه ثابت انه موحد انه يستدعو الى قول الشجاع. والشجاعة هي ايه؟ الصبر على المؤلم. ليست الشجاعة في البدن وانما الشجاعة في القلب اللي فيه الارادة. الصبر على المؤلم مهما كان الفقر مهما كان التعذيب مهما كان بدن البغاة والظالمين المجرمين مهما كان تجبرهم في الارض شجاعة الصبر صبر على المؤلم. فهذا رجل شجاع يواجه الاحداث
مش اول ما يحصل ايه يا رب ده الله ازاي ده اللي سمعت يا الله ده ربنا بيخلي في الماء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وده اللي يحدث من هذا لان هو ضعيف اما هذا رجل فكان قويا فضرب في اليوم الثاني ضربه مبرحه ثم في اليوم الثالث امر المعز بسلخه وهو على قيد الحياه يعني ان يسلك جلده ثم يخاط مره اخرى ثم يحشى بالتبن والواقعة دي جت قبل كده الحالة 10 صفحات في كتاب البداية والنهاية يعني جاءت في موضعين كما قرأته فأمر بسلكه من الذي يقوى على سلك هذا الرجل من المسلمين من الذي يقوى على سلكه تقدموا إلى الأمام وافسحوا لإخوانكم يفسح الله ولنا ولكم تقدموا إلى الأمام من الذي يقوى على سلكه لقد جاء بيهودي ليسلك هذا العابد التقي أبو بكر النابلسي فجعل اليهودي يسلكه والرجل البطل يقرأ القرآن وهو يسلخ شوف بقى لو انت بس مجرد دابس ابرة تدخل في اطراف الانامل في الاصابع كده وتلعب بيها شوية في العظم اللي جوه دي ممكن يغمى عليك انما هذا يسلخ فجعل يتألم ويقرأ القرآن ويقوى على قراءته من الذي ثبته على هذه الحال الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فإذا هذا تثبيت من الله لكن اليهودي يقول فرق قلبي لهذا الرجل مع انه يهودي ورجل مسلم ظاهر امره واليهودي مع العبيديين وهم مع بعض حاجة واحدة فاطميين اللي عملوا وسن الحسين لكي يلبسوا على الناس دينهم واللي عملوا وسن السيدة زينة واللي عملوا معظم هذه الاوثان والتي صارت بادرة وصار خلفهم الجهال من خريج الازهر الذي تم تأسيسه اصلا ليكون فاطميا داعية الى الشيعة ولا بذل حتى الان البرامج والعياذ بالله تعالى برامج المخلوطة فيه والمناهج اللي فيه شيء مخزي ولكن الله تعالى ينجي المتقين فيقبل كل منهم على دراسة الدين من منابعه مهما خطط لغير ذلك المهم ان اليهودي رق قلبه لهذا الرجل فطعن له في صدره بالمآلة التي يسلكه بها طعن يقول فلما جئت تلقاء قلبه طعنت في صدره حتى يموت ولا يشعر بالعذاب انظر كيف اجرى الله الرحمة في قلب هذا اليهودي على هذا الرجل ومات ودخل الجنة باذن الله والحمد لله رب العالمين مات وهو يقرأ القرآن لانه جاهر اعداء الظالمين جاهد جهادا كبيرا بكلمة حق عند سلطان جائر ولم يكن سلطانا اصلا بل جاء بالكفر المحض وستقرؤون ذلك في البداية والنهاية انظر الى وقعة اخرى الناس اللي بيستعجلوا متى نص الله وربنا يدمر امتى ازاي المسألة هو عايز يرتد بقى كأن الله اخلف وعده واخلف ان لله وانا اليه راجعون انظر الى غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وفيها عاصم بن ثابت وجد عاصم بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم اجمعين وبعث معه قبيل بن عدي واخرين المهم انهم اكتشف امرهم في هذيل في حي يقال له الاحيان فارسلوا معهم 100 فارس او 100 صائد ليكتفوا اثرهم المهم انهم عثروا عليهم وبعد ذلك عاصم بن ثابت قال لا انزل في حمى كافر ابدا لا اسلم نفسي لكافر لانهم قالوا ان نزلتم فانتم في امان تعيشوا معنا في بلاد الكفر انتم في امان فقال عاصم بن ثابت اما انا فلا اكون في ذمة كافر ابدا وقاتل 7 حتى قتل ولقي ربه شهيدا وهو يقتل قال اللهم ابلغ عني نبيك هو ده اللي يشغله بس يقول ان انا ما كملتش المهمة ابلغ عني نبيك ان انا احيط بيه بهذا بس هو ده كل اللي يهمه شجاع بطل عمالقة اين نحن من هؤلاء اذا الضرب لازم يجلنا يبقى عايز يهلك اليهود وتهلك امريكا الان ما من اللي هضربك كيف تضرب لابد من ان تضرب لاننا جبناء قليل جدا هم الشجعان وقليل جدا هم الذين ينهون عن السوء اكثر الذين يتكلمون في الدعوة الان استغفر الله او جزء منهم غير خير على الاقل انما يبحث عن جاه ورئاسة جاه ورئاسة وصيت وشهرة وسمعة فإنا لله وإنا إليه راجعون الواقع مريض ومع ذلك فالأمة لا تموت وإن مرضت فهي لا تموت حتى لا نيأس الأمة قائمة إلى يوم القيامة والنصر في النهاية للمسلمين والعاقبة للمتقين آدم في البداية وفي النهاية يلزم المسيح وتكون التمكين والقوة للمؤمنين في البداية والنهاية وبعدين بقى اللي خلال ذلك هو الابتلاء ما هو الابتلاء إزاي ما حسبتوا أن تدخلوا الجنة ولما تكون مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتوا أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين إلى آخر الآيات واذا خبيب بن عدي عاصم بن ثابت في هذه السرية قتل بين 7 بالنبال اما خبيب بن عدي فغدروا به نزل لقولهم طمعا في شهامتهم ومروءتهم لكنهم كفار فغدروا به. فقال الثالث هذه اول غدرة لهم واذا فلا اطيعهم ابدا. فقدروا عليه فجروه فعالجهم فعالجوه حتى قتلوه ولقي ربه شهيدا. اما خبيب بن عدي فلقد اقتادوه الى مكة لانه كان قد قتل واحدا من اشرفهم قتل الحارث فباعوه لاهله فسجنوه لحين قتله. فلما اقترب قتله استعار موسى موسى يعني حامي من بنت الحارث وجدته رجلا طيبا وجدت عليه بعض النور فاعارته موسى. ثم درج ولدها في غفلة منها الى خبيب بن عدي فاجلس الولد الصبي على فاخذه ده خبيب بن عدي تقول فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني فقال لا تخشين ان اقتله ما كنت لافعل ذاك ان شاء الله. مش هذا الحال كده هذا وخلق المسلم يقتل طفلا مع انه كان يستطيع ان يمارس ضغطا بهذا الطفل كان يستطيع ان يفعل الكثير لكن خلق المسلم يأبى ذلك. ان اليهود غدار غدرة وان النصارى ايضا غدرة هذا هو الذي يحدث الان في ارض البوسنة والهرسة انهم اشد غدرا في الاندلس من اليهود. هذا هو تاريخ الحروب الصليبية. المؤمن لا يغدر لقد خسر العالم خسرانا كبيرا بانحطاط المسلمين. لماذا؟ لان المسلم لا يهلك احدا الا لله عز وجل لا يدمره الا لله لا يقتل طفلا ولا يقتل شيخا ولا امرأة الا في ظروف صعبة جدا هكذا امر. لو ان واحد منهم قال لا اله الا الله لا يحل للمسلم ان يقربه الا ان يثبت صدقه او يتبين نفاقه وهكذا. هذا هو خلق المسلم لا يقدر لا يقتل ولا تخشين ان اقتله ما كنت لافعل ذاك ان شاء الله مهما كان الامر. انا اقتل طفلا وقد اعطيتني الموسى هذا لا يكون هذا لا يكون. فلما جاءوا لقتله ورفعوه وصلبوه طلب منهم قبل ذلك ان يسمح له ان يصلي ركعتين فصلى ركعتين بخشوع وعايز يريد ان يكون نظيفا فاستحد بهذا الموسى حلق عانته واستحد بهذا الموسى ليلقى ربه نظيفا. شوف بيفكر في ايه شجاع قوي شجعان مش جبناء شجعان قال الموسى ليستحد يلقى ربه نظيفا. ثم قال لهم دعوني اصلي ركعتين فتركوه. برضو عندهم بعض الشهامة خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا او اذا فقهوا. فقال له الدين الموسى كده الموسى استحد جاءوا لقتله دعوني اصلي ركعتين فتركوه فصلى ركعتين. وقال لولا ان ترون ان ما بي جزع لا تقولوا بقى ان انا جزع وعمال اصلي بقى سنة لان بقول اجل الضربة شوية لصليت كثيرا وهو اول من سن الصلاة ركعتين عند القتل. ثم قال ابياتا من الشعر عصماء سبحان الله يختلف في نسبتها اليه لكني لم اجد اختلافا في نسبة هذين البيتين لا ابالي او ما ان ابالي ان اقتل مسلما ولا ابالي حين اقتل مسلما ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزح. يعني هو هيتقطع الاشلاء وتتناثر دماؤه ولك مش خايف ولا حاجة طالما ان ده في الله هذا قمة المنى هذا هو الذي نرجوه. هذه الشجاعة مش قول لي يا رب كده انا كنت عملت ايه ما جئت الا ان ارسلني رسولك وما جئت الا لابلغ رسالة رسولك وما جئت الا لاقرأ القرآن على الناس وما جئت الا لكذا وكذا كلا. ولقد ذكرنا في هذه المجموعة من دروس السنن ايضا قصة حرام بن ملحان اي لما طعن في ظهره ونفذ الرمح الى صدره ووجد الدم فنضحه على وجهه فرحا متهللا مستبشرا قال صائحا فزت ورب الكعبة. مش زعلان انه سبع عيال ولا ولاده يتيم ولا في شيء من هذا. اناس علموا شيئا عن اللذة والالم. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة هما تنزى بعض. اصحاب الجنة هم الفائزون. انت بتقارن ايه اصحاب النار من الارثوذكسيين الصبيين الكافرين باصحاب الجنة ان شاء الله من البوسنويين والهرسك برغم ما هم عليه من عرى ومن 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 الا ان القدر الذي عندهم اظنه يكفيهم والحمد لله رب العالمين نظرا للظروف التي واجهوها وللمذابح التي عانوا منها على مدى عشرات السنين بل مئات السنين الماضيه. ولا بد لنا ان نعرف التاريخ ان شاء الله حق معرفته ما يتصل بهؤلاء الناس وغيرهم حتى نستطيع ان نفهم السنن الربانيه. قل سيروا في الارض فانظروا هذا امر من الله عز وجل دراسه التاريخ. بل الخضير بن عدي مات في سبيل الله وكان فرحا بذلك مات شهيدا. كذلك حرب بن ملحان مات في سبيل الله وكان شهيدا. فلو حدث في مصر لا قدر الله ذلك لو حدث كما هو مخطط لها في القريب كان 90 هنا بعدها اليهود يهاجمون البلاد هجوما شديدا وعندهم اسلحه كف وزياده وامريكا تسلبنا كل شيء وتخطط الان اختلافات بين مصر والسودان. هذا بتخطط امريكا وتخطط الان اختلافات بين السعوديه واليمن، اختلافات بين السعوديه وقطر، اختلافات بين ايران والامارات مع التحفظ على موقف ايران وانهم شيعه الى اخره، لكنهم عند الكافرين عند امريكا واوروبا مسلمون بالظاهر كده مسلمون وموحدون وجماع الاعتذار الان يعني عن عدم الخوض في تفصيل هذا. انما ذلك العراق ما الذي يحدث فيها الان؟ شوف انظر القلاقل، انظر الفتن، انظر الى اثاره مساله حدود حتى ارض ملكها دوله ولا دوله تهرق فيها دماء بين المسلمين في الوقت اللي فيه الاف من الجنود الكفره ينتظرون ان يقتلون جميعا هناك في الحرب الصليبيه الشرسه جدا في هذه الايام وقبل هذه الايام والتي ستستمر الى يوم القيامه. ومن انكر هذا فقد كفر بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حروب صليبيه لا تتوقف ابدا، لا تتوقف هذه الحروب. فنحن في فتن، فمقدر لمصر ان ياتي اليهود وقد يقتنعوا النصارى بالكنائس المدججة بالأسلحة. ولا أطلب منكم عمل شيء لهذا الموضوع لأن الأجهزة الأم تعلم ذلك جيدا ولا يرضى واحد منهم أبدا بهذا. هم متحمسون جدا فاتركوا هذا الأمر لأجهزة، لكن فقط للمعرفة قد يقتنعوا في الكنائس ويصير الإهلاك لهؤلاء المسلمين. هذا هو متوقع لمصر. فإن حدث ذلك نرجو الله تعالى ألا يحدث وأن يعطينا أكتافهم وأن لا يعطيهم أكتافنا بحال من الأحوال. فإن حدث هذا فالشجاعة، الشجاعة طلب الشهادة، قل إني لا أجد ريح الجنة دون هؤلاء الكلاب وتقبل حتى تقتل مسلما. هل هو مطلوب؟ هذه الشجاعة، هذه مجمل الأمر. إنما قادر الله يأتي بتدمير هذا أو تدمير هذا، بإهلاك هذا أو باستدراج هذا أو بإنهال هذا أو بالإملاء لهذا الأمم يعني تتهادى. يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وسبحان الله العظيم. إذا لا ننسى الحديثين، إذا تبعتم بالعلة إلى الأقل وتركتم الجهاد اللي يحصل يا رب بسنة الله سلط الله عليهم ذلا لا ينزع حتى يرجعوا إلى دينهم أو حتى تراجعوا دينكم في الروايتين. إذا لابد أن نعود إلى ديننا وإلى تطبيق شريعة الله وإلى العمل بشريعة الله. لقد صرنا في الهاوية. طلع المنافقون من العلمانيين، طلعوا في أي شيء؟ في ان ننسلخ عن ديننا بالمرة. مش بس طمع في الشهوات والشبهات، لا، الان يطمعون ويجاهرون. انظر الى كتاباتهم، يطمعون ان ننسلخ من الدين الاسلامي بالمرة. شوف الامر وصل الى ايه. ما كان ذلك ليحدث بقدر الله الا نتيجة لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد انظر الى سنن الله عز وجل لتتركب في إهلاك المسلمين أو في تدميرهم أو في تعذيبهم كغثاء السيف. ذكرنا ذلك الحديث طويل ولكن لا ينساه أحد، لأن الذي يحدث الآن هو إسقاط لهذين الحديثين بصورة أساسية. وتجد أحاديث أخرى كثيرة بفضل الله عز وجل كما سنذكر إن شاء الله تعالى وقدر. ثم يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. يعني عدوك يصير شجاعا بالعاب اللي بيترقى الضوء ولا تجدنهم حرص الناس على حياة. اما لو الشجاع اعطاه الله اياه لماذا؟ عشان يضربك انت. الحديث بيقول كده، ما بقلش. ولينزعن الله المهابة من صدور اعدائكم. اذا صدور العدو يتحول الى شجعان، وهم كالنعاج، كانوا كالنعاج امام عمالقتنا من السلف، امام الشجعان الصادقين من السلف كانوا كالنعاج. والتاريخ يثبت هذا، وشيء لا يناقش فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان. الان صاروا شجعانا. لماذا؟ بسنة الله. يبقى اعمل ايه؟ ولينزعن الله من صدور اعدائكم مهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن او الوهن. قالوا: ما الوهن او الوهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الذي نعانيه الان، اللذة والألم، حب الدنيا، كل عيب من لذة المال ولذة الصحة والعافية ولذة النساء والشقق الفاخرة والسيارات والأراضي وأراضيهم بالزرع، كل عيب الكلام ده حب الدنيا وكراهية الموت. فإن استمع إلى محاكة وإلى دماء كثيرة تسيل من البوسنة والعرصات قد يفزع فزعا شديدا لأنه نايم في حالة نام مش دريان. إيه الدماء يعني؟ دي سبيل الله؟ طب الحمد لله رب العالمين، أدام ده في سبيل الله، طب ما الذي يخيفك؟ إذن علينا أن ننتبه. وإن جاءك الموت إلى هنا فقل: الحمد لله جاتني الشهادة غايت عندي، وكن مقبلا شجاعا غير مدبر. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونرجو منك سبحانك أن نموت في سبيلك مقبلين، فإن الأمر كله بيد الله وسبحان الله العظيم. يبقى حب الدنيا وكراهية الموت. مش عايز يموت، لان في الدنيا لذته وألمه، اما في الاخره في غفله وفي اعراض. لا لذة الاخره في دماغه في قلبه، ولا الم جهنم في قلبه. واذا المسائل دي ايمان باهت، قلة دين، نوع غفلة، نوع إعراض واغترار بمتاع الكافرين في الدنيا. هذه الحالة تغطي على الأمة الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، في قصة المرأة المخزومية التي سرقت نجد مثالا آخر في السنة النبوية. كيف يهلك الله المسلمين إلا ما شاء منهم، لأن الأمة لا تموت وإن مرضت. أم جاءنا الذين ينهون عن السوء لا تزال طائفة من أمتي، والنصوص على ذلك متواترة. فانظر كيف أهلك الله الأمم السابقة بأي شيء. المرأة المخزومية التي سرقت، دفعوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، دفعوه ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية لأنها سرقت. فقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ تتشفع في حد ايه من حدود الله؟ انما اهلك من كان قبلكم. شوف الاهلاك، من كان قبلكم من من؟ يعني من الدول المسلمة اللي فيها حدود الله عز وجل. ضري الحدود تبقى فيه، خلي بالك، اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد، او الفقير او المستضعف اقاموا، هذا المعنى اقاموا عليه الحد. اذا اقاموا عليه الحد، اذا هي دولة مسلمة ولا لا؟ خلاص يقومون حدود الله، بس اقاموه على اناس وعلى اناس فلا. سبحان الله، هذا المثال قد يحدث في السعودية، فان لله وانا اليه راجعون. البلد التي يقال لا تحكم ما انزل الله فيها دخل كثير، وان كانت افضل من غيرها. اما هنا الان فاحنا دخلنا في بند تاني خالص، تركنا شريعة ملك الملوك، وتجرأنا على الملك، وطغينا على الملك، وغيرنا شرائعه واستبدلناها. هذا هو الذي يحدث في بلادنا، بل في كل الارض. فان الله وان اليه راجعون الا ما رحم الله. ده في المسألة نجد العمل، اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد او الوضيع او الفقير. اذا الاهلاك لامة مسلمة يكون بظلمها لانها اقامت الحد على اناس وعلى اناس فلا. هذه من سنة الله عز وجل، يا من سنة الله، سبحان الله العظيم. ولقد علمنا ان تضييع حدود الله تكون نتيجته الخراب الشامل، ولا بد من وصف دقيق لواقعنا. واقع الغذاء اللي بناكله ده طبيعته ايه الان؟ ده سنن عجيبه حقت علينا الان في الغذاء الذي ناكله، في تلوث البيئه. ده الكلام ده بيقال في الجرائد وفي اجهزه الاعلام ليل نهار، في تخطيط الماسونيه، في تلوث الهواء، في تلوث الدواء، في تلوث الغذاء، في التلوث الخلقي والفكري، في كل شيء. لان الشريعة ضيعت، فبسنة الله ان ضيعت الحدود، اذا كان اهلك الذين قبلهم اللي هلكوا ازاي؟ ان اقاموا حدا على ناس ولم يقيموه على ناس، فما بالكم بالذين لم يقيموا حدود الله بالمرة؟ منتظر ايه؟ الا ان يهلكهم الله. تريد من الله ان يهلك عدوهم؟ والله بقى هي سنة الله أن يهلك عدونا، بس متى نكون؟ لو ارتفع إيماننا، لو طبقنا حدود الله عز وجل، لو عدنا إلى ديننا كما جاء في الآيات والأحاديث، سيمحصنا الله عز وجل ويلحق الكافرين. تلك سنن الله، وسبحان الله العظيم. أما بهذا الحال فلا، لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 70 صباحا أو 40 صباحا على ما أذكر. هذا في معنى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى حد واحد يقام في ارض الله خير الله من ان يمطروا 40 صباحا، حد واحد. لماذا؟ لان الحد فيه توبه، فيه منع للمعاصي، فيه رضع للفسقه والمجرمين. اذا المعاصي تقل في البلد، اذا المصائب تقل، اذا احسن ما يجيلك فلوس الذنوب تقل، وبالتالي الخير يزداد. ما هو ده الحد الواحد يقام في سبيل الله سبحانه. في مصر مثلا، لو ان سارقا قطعت يده بحكومه نظيفه بشهود عدول بحسب القوانين الاسلاميه الحقه، لان سارقا قطعت يده امام الناس لامتنعت اكثر السرقات، ولقلت بذلك المعاصي والسيئات، وبالتالي تنزل رحمه الله على العباد وتقل نقمه الله على العباد. ليه؟ وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الحد يمنع هذه المصيبات. لماذا؟ لانه يمنع السيئات التي نرتكبها بايدينا. فان اقيمت الحدود هذا هو الطريق، او اول الطريق كي لا يهلكنا الله، سواء بتسليط العدو علينا كما هو حادث الان، او سواء باشياء اخرى كثيره جدا سيتم الحديث عنها فيما بعد ان شاء الله. فهذا من العدل. انظر، لم يحقق العدل مرأة المخزومية غنية كيف يقيم عليها الحد؟ قال له طردوها، لن يتبعوا العد. إن من الأسباب بسنة الله لإطالة فترة التمكين لأمريكا وأوروبا، هناك أسباب كثيرة. ولا لماذا أسباب كثيرة؟ ليه؟ يدرسون الفلك، يدرسون الطب، وهذه سنن بيزرع وزرع بيطلع، والأرض لو غذيت بكذا وكذا تعطي إنتاجا كثيرا، والدراسة في المعامل والتجارب والأبحاث تعطي إنتاجها تلك بسنن الله عز وجل وبقدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هم بيستعملوا سنن الله، إنما أنت نايم ومبسوط أوي على كده، لا يعنيك سنن لا في الكون ولا في البشر ولا شيء. فمن الأسباب أنهم نجحوا في استعمال سنن الله عز وجل في الابتعاد من استغلال هذه الأسباب. ثم من الأسباب أنهم أمنعهم من ظلم الملوك، أو أمنعهم لظلم الملوك كما ذكرنا ذلك في أول هذه الدروس، وكان حديثا هاما جدا ذكره المستورد بشهادات في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص لما قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال انظر ماذا قلت، قال ما أحدثك إلا بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو أنا قلت ذاك فاسمع. قال وهم كذا وكذا، ثم ذكر آخر صفة للروم اللي هم أوروبا وأمريكا، وأمنعهم من ظلم الملوك، لا يستطيع الاعتراض أن يوقع ظلما على أحد منهم بغير جريمة، لا يستطيع بوش على جبروته الآن الظاهري على الناس وعلى استعلائه وطغيانه الآن، لا يستطيع أن يظلم واحدا من الشعب الأمريكي إلا بحقه، لا يستطيع. لماذا؟ إن فعل ذلك انفجرت الحادثة، قام الشعب كله مرة واحدة. لماذا؟ لأنه يعلم، هذا مستقر في قلبه، أن واحدا من هذا الشعب لا يسكت أبدا على ظلم الملوك، فيبقى قايم مش خايف. إنما أي واحد في البلاد الإسلامية، وذلك بسنن الإهلاك أيضا والتعذيب والذل للمسلمين، الكل حتى يقول أقوم أنا أضرب والباقي عمال يتفرج على التلفاز. هذه لما هناك أمنعهم من ظلم الملوك، صفة العدل عندهم، مهما كان القانون كافرا إنما هناك عدل يطبق على الكل، مفيش تمييز ده ولا ده إلا في السر، مبقاش عالمي كده. أمنعهم من ظلم الملوك، فهذه بسنة الله عز وجل. كذلك إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، إذا أهلكهم الله. إنما أهلك الأمم قبلكم، أو أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. شوف سنة الإهلاك بتاعت إزاي؟ أقاموا على حد إذا هم مسلمون، إذا لا يكون الحديث يقصنا ويقص أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ده حديث المرأة المكسومة. انظر إلى حديث آخر في الإهلاك، أنا بتكلم عن إهلاك المسلمين وعن تعذيب المسلمين، وسيطول هذا الحديث بإذن الله. انظر إلى قوم استهموا في سفينة، فنال بعضهم أعلاها ونال بعضهم أسفلها، يعني نصيب بعضهم كان أعلاها ونصيب بعضهم كان أسفلها، يعني سفينة من دورين، جماعة فوق وجماعة تحت، فكان الذين في أسفلها كلما استقوا من الماء مروا على من فوقهم يطلع للدور العلو عشان ينزل الجردل ويطلع ماء، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه فلم يؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما يريدون هلكوا وهلكوا، يعني هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ونعوهم نجوا ونجوا جميعا. إذن هنا في إهلاك جماعي وفي إنجاء جماعي. متى يكون الإنجاء للبلد بكاملها؟ عندما تقوم فئة المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويقومون بقوة لمواجهة المنكر والانتشار المعروف بين الناس. سبحان الله العظيم، سبحان الله. أما إن تركوهم الهم في الدور بتاعنا، احنا في الدور بتاعنا، هلكوا جميعا. تلك بسنة الله عز وجل. فالسفينة في البلاد الإسلامية الآن تغرق تغرق تغرق، هي لن تغرق بكاملها لأن الأمة لن تموت أبدا إلى يوم القيامة، وإنما السفينة تغرق فيتعذب كثير من الناس ويقتل كثير من الناس. هذا هو الذل الذي يقع على المسلمين أساسا بترك أمر المعروف والنهي عن المنكر بحقه وبشروطه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، في الاستجابة له للرسول النهاردة قليلة جدا، إذا دعاكم لما يحييكم طب ما استجبناش في إيماتي. واعلموا أول فسبح حيكون وحيترتب على ذلك أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني لن تؤمن بعد ذلك، لأن الله سيحول بينك وبين قلبك إلا أن تستجب. إنما في ناس بعرف روح حتى يدخل التوبة عن عباده، وهذه أيضا بسنن يعلمها الله عز وجل. سبحان الله العظيم، ويفعل الله ما يشاء، وأنه إليه تحشرون. ثم قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. انظر الى هذه السنة فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. متى هذه فتنة؟ تصيب الجميع. متى؟ ان نكث المصلحون عن اصلاحهم وعن دعوتهم وعن امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لانهم طلبوا دنيا او خافوا من بطش الحاكم او من رد السفهاء او ما الى ذلك فسكتوا. فان سكت المصلحون جاء الاهلاك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سبحان الله يا رب. هذه سنن من سنن الله عز وجل تتحدث عن اهلاك الامة الاسلامية. هي لا تموت ولكنها تمرض، فلا نقول اهلاكا وانما نقول ذل وتعذيب وبهدلة وبعداءة كرامة كما هو الان. فانا لله وانا اليه راجعون. الحدود، الشريعة، الامر المعروف، النهي عن المنكر. انظر الى هذه الاوثان المنتشرة في ربوع البلاد. سيطول الحديث عن مسألة المسلمين. شمشون فسنا الهرسل ايه اللي حصل لهم ده؟ هذا قصتهم من الله سبحانه وتعالى لعدوهم عليهم، فاستباح بيضتهم. الحكم ده موضوع ثاني. يقول الحكمة ده الحكم لا حصر لها وسنعلم منها كثيرا بإذن الله عز وجل. إنما تفسير الواقع ده إيه؟ ما هو التفسير؟ استباح الأرثوذكسيون الصربيون الكافرون الظالمون المجرمون استباحوا بيضة أهل البوسنة الأرسل. حكم كثيرة لا حصر لها، لكن لماذا؟ ما هو مفيش مصيبة. الأصل كله ومن أعرض عن ذكر فإن له معاشرة ضنكا ينبني على هذا سنن كثيرة جدا على هذه السنة. فسيطول من الحديث إن شاء الله في الدرس المقبل قد يكون أيضا في الذي بعده عن قدر الله مع الأمة الإسلامية بآيات كثيرة وبأحاديث كثيرة والحمد لله رب العالمين. يعني الإمام مالك مثلا في موطئه بوب بابا وقال، يعني ذكر في هذا الباب كيف يأخذ الله تعالى الظالمين، كيف يأخذ الله تعالى المسلمين بذنوب الظالمين كيف يأخذهم. ثم ذكر أثرا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أرسل إلى أميره على المدينة يأمره بأمر العلماء بالجلوس في المساجد، وقال وليفشوا العلم وليفشوا العلم فإنما العلم لا يهلك حتى يكون سرا. يعلم العلماء يسكتوا عن الكلام ويبقى يدوب كله عن التعلم، تعلم لنفسه ويدوب يوشوش ده يوشوش ده، فلا يكون جهارا نهارا في بيوت الله عز وجل. عندئذ العلم بيضيع وينتشر الجهل، وبالتالي كيف يكون امرا بالمعروف ونهيا عن منكر وقد بني على جهل ان ذلك لم يكن، وبالتالي تضيع الشرائع تنتشر الشهوات وتنتشر الشبهات والاذلال الكامل. كيف؟ بتسليط الاعداء، بتسليط اسرائيل، بتسليط الصليبيين، بتسليط العلمانيين المنافقين، بتسليط الشيوعيين، بتسليط البوذيين، بتسليط الهندوسيين. المخرج هو ان نرجع الى ديننا وان نترك طرف الدنيا وان نقيم شريعة الله وان نحاول جميعا على القضاء على هذه الوثنية اللعينة التي هي عند وثن الحسين وعند وثن السيدة زينب وعند وثن البدوي وعند وثن الشعراوي. هذه اوثان تعبد من دون الله. فما عملكم؟ فما نصيحتكم؟ فما موقفكم حيال هذه الوثنية؟ ما موقفكم؟ ان الله تعالى يهلك اقواما لان رجلا واحدا جهر بالمعاصي وكانوا قادرين على الاخذ على يديه فتركوه فيهلكهم الله او يعذبهم عذابا شديدا لانهم قدروا على ان ياخذوا على هذا العاصي فلم يفعلوا. وفي ذلك احاديث كثيره سنتعرض لها ان شاء الله. القدره على مواجهه الحكام غير موجوده الان الا بالدعوه وانتشار الامر المعروف والنهي عن المنكر حتى يقوى العباد وحتى المكان يتمكنوا في البلاد. اما المسموح به الان والسهل جدا هو ان نخلص البلاد والعباد من شر الجبت، من شر عقائد الاوهام، من شر الايمان بالجبت. عند وثن الحسين النذر لغير الله، الذبح لغير الله، مدد من غير الله، الطواف حول غير بيت الله، فعل الكناف، بيوت الدعاره، المخدرات، الغش، الزنا، كل شيء يحدث هناك علاوه على الشرك الاكبر بالله. وهناك تجد عمائم وشيوخا يلبسون على الناس دينهم. فيا من فهمتم امر دينكم، يا من تعلمتم في التوحيد، ما موقفكم؟ ما الذي بذلتموه؟ هذا ورب العرش العظيم ستسألون عنه يوم القيامة. انها مفسدة عمت البلاد والعباد، انها تسببت في كل ما نحن فيه الان. فيجب ان ينصب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اساسا على ذبح هذه الوثنية. انظر الى مرد الحسين والذي يحدث فيه، انظر الى مرد البدوي، انظر الى مرد الاناوي. عشرات الالاف من الاوثان تعبد من دون الله على مرأى ومسمع من اصحاب العمائم. يا الله على الفتن المعاصرة التي نحياها الان وبإذهاب الخلافة وباستيلاء الكافر الكلب العلماني المقيت المجرم أتاتورك، وبأنه استبدل العربية باللاتينية، يعني جاء باللاتينية بدلا من العربية، وأنه فعل كذا وكذا، وحاول أن يسلك تركيا بلا بلد الخلافة أن يسلكها تماما من دين الله. هذا المجرم العلماني الكافر المرتد فعل ما فعل. لماذا قدر الله هذا؟ لو كانت الخلافة قائمة الآن ما استطاع الأرثوذكس من الصربيين أن يستبيحوا غيظة أهل البوسنة والهرسك، ما استطاعوا أبدا، وإنما مناوشات أو حروب يكون لها حد. أما الآن المسلمون يتفرجون لا تجمعهم كلمة، فأقول لما دمرت هذه الخلافة؟ لما قدر الله ذلك؟ فيما أعلم والله تعالى أعلم إنه قدر ذلك لإذلالنا ولتعذيبنا. لماذا؟ منذ مئات السنين وهذه الأوثان في العهد العثماني قابعة في مصر وفي غير مصر. العهد العثماني في الخلافة إنا لله وإنا إليه راجعون أولى من كل شيء أن نقضي على الأصنام، أولى من كل شيء أن نقضي على الأوثان. هذه تنتشر في ربوع البلاد، يجب أن يدلى كل منكم بدلوه. ماذا وإلا سأتعرض لسؤال صعب لا يجوز إجابته بعد فوات الأوان. ما الذي فعلت بعد أن علمك الله؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه الوثنية ما ضربكم فيها، هذه الصوفية الملعونة، هذه الشيعة، هذه العقائد البصرية الباطلة، لا بد أن نصحح العقائد. هي البداية. الرسول عصام 13 سنة مدة يتخصص في العقيدة، أو يخصص هذا الوقت كله للعقيدة، وعشر سنوات للدولة الإسلامية والشريعة والجهاد وما إلى ذلك. إنه في مكة وجاهد به جهادا كبيرا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، سنعلم إن شاء الله في الأسبوع المقبل معرفة عجيبة، أن الدعاء لا يستجاب إن تحقق شيء ما. الدعاء لا يستجاب متى؟ لو ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويدعو خيار الناس فلا يستجاب له. عايز عقوبة أكثر من كده؟ ولكن هل معنى ذلك أن نستحسر؟ كلا. هل نستحسر وندع الدعاء؟ كلا. وإنما أمرنا شرعا بالدعاء، يستجيب الله بحكمته، يفعل الله تعالى ما شاء. دي مسألة ثانية. إنما شأننا هو الدعاء، أن ندعو الله عز وجل وقلوبنا حاضرة، أن ندعو الله عز وجل ونحن على ثقة من أن الأمور كلها بيد الله. ما حدث لأهل البوسنة والهرسك من تعذيب وتشريد وقتل، ماذا حدث لهم؟ ان الصربيين المجرمين الذين امتلأت قلوبهم بالاحقاد السوداء، هذه قلوب الصليبيين عادي عامة، هذه قلوبهم، وتجد كذلك قلوب اليهود، هذه قلوب الكافرين، فالكفر ملة واحدة وان تعددت صوره واشكاله، هذه قلوبهم تجاه المسلمين. يحرقون البيوت بالكيماويات وبالنيران، فينزل الرجل مع امرأته ومع بنته ومع ولده ومع اطفاله، ينزل يتعثر على السلالم ويجرح ويصاب ويفر من الدخان ومن النار، فعندئذ يمسكون به ليتشفوا بقتله على البطيء. يفعلون كل شيء بالمسلمين، هناك يفعلون كل شيء بالمسلمين. هذا بعدل الله، الله لا يظلم مثقال ذرة، ما كان ذلك إلا بعدل الله. علاوة عن الابتلاء اللي جاي لنا احنا، عملنا ايه؟ لقد شهدنا هذا التاريخ، ما الذي فعلناه؟ لما سكتنا؟ لما هذا الصمت الرهيب تجاه ما يحدث الان؟ انا لله وانا اليه راجعون. لكني احاول ان انجو بكم من سنن الاهلاك كي ينجينا الله تعالى عندما ياتي اهلاكه لهذه البلاد. كيف نحاول ان ناخذ شيئا من اموالكم لندفعها الى الناس هناك؟ هذا جهاد بالمال. إذا ما تغرقناش الجهاد، إذا فضلناهم على المتاعب هذا المال، وعندنا نرجو رحمة الله عز وجل، نرجو رحمته ألا يهلكنا مع المهلكين وألا يعذبنا مع المعذبين، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يجعل القرآن العظيم رضيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن إخواننا في البوسنة والهرسك جوعا فأطعمهم, جوعا فأطعمهم, جوعا فأطعمهم, عرايا فكسهم, عطشا فاسقهم, عطشا فاسقهم, مغلوبين فانتصر, مغلوبين فانتصر, مهزومين فانصرهم يا رب العالمين. اللهم اهزم عدوهم وزلزلهم, اللهم اجعل عدوهم احاديث ومزقهم كل ممزق, اللهم اجعل الصربيين احاديث ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على هؤلاء المجرمين واجعل الدولة للموحدين. اللهم غفرانك لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اهلك عدوهم وزلزلهم واخذفهم بالآفات المهلكة. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك, اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر. اللهم انتقم ممن خذل أهل البوسنة والهرسك, اللهم انتقم من كل من خذلهم, اللهم انتقم من كل من خذلهم. اللهم أرنا يوما أسودا في هذا المسمى لبطرس غالي, اللهم إنه يحمل أسود قلب على أرضك فانتقم منه. اللهم أرنا فيه عجائب صنعك يا رب العالمين, ومن شايعه ومن سار في ركابه. اللهم اهلك من خذل البوسنة والهرسك, اللهم اهلك من خذل البوسنة والهرسك. اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الحاكمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم من خذل البوسنة والهرسك فاخذله في عقر داره, اللهم املأ عليه بيته نارا, اللهم اطمحه على رؤوس الاشهاد, اللهم اخزه في الدنيا وعاقبه بالخزي والعذاب في الاخره. اللهم اخذل من خذلهم وانتقم ممن تركهم وانجي من نصرهم. اللهم انجي من نصرهم, اللهم ارزق من انفق عليهم, اللهم وسع رزق من انفق عليهم, اللهم اخذل من بخل عليهم واخذل من جبر عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدولة لهم, اللهم اجعل الدولة لهم, اللهم اسلل صدورنا بالانباء السارة. اللهم رحماك بالمجاهدين, رحماك بابناء المجاهدين, رحماك بنساء المجاهدين, رحماك ببنات المجاهدين, رحماك بضعف المجاهدين, رحماك بضعف المجاهدين, رحماك بالمجاهدين في كشمير, رحماك بالمجاهدين في بورما, رحماك بالمجاهدين في الفلبين, رحماك بالمجاهدين في السودان, رحماك بالمجاهدين في كل مكان, رحماك بالمجاهدين. اللهم اعلم بتحرير المسجد الاقصى, اللهم اعلم بتحرير المسجد الاقصى, اللهم يا جبار اذن بتحرير المسجد الاقصى, وارزقنا اللهم شهادة هناك, قدس ارواحنا هناك بأوراق دمائنا هناك, لا تشمت بنا الاعداء, لا تشمت بنا الاعداء. لم يبقى امامنا الا الدعاء, لم يبقى امامنا بعد المال الا الدعاء. يا فرجنا اذا غلقت الابواب, يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب, يا رجاءنا اذا غلقت امامنا الابواب, يا مددنا اذا تقطعت الاسباب. الامر امرك والنهي نهيك, والقدرة قدرتك, والعزة عزتك, والملك ملكك, والملكوت ملكوتك, والجبروت جبروتك. ما علت امريكا الا بقدرك, ما علت اليهود الا بقدرك, ما ضغط النصارى الا بعلمك, ما ضغط الصليبيون الا بقدرك. لم يبق امامنا الا الدعاء, اغفر لنا تقصيرنا واستجب لنا كما وعدتنا, دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم ان كنا صادقين مخلصين في دعوتنا هذه فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, لا تؤاخذنا بما فعل كلاب الناس منا, لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. دعوتناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم لكم الله ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.